بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه السنن: باب الاستبراء من البول. قال: حدثنا زهير بن حرب وهناد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر مكان يستنزه.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه هذا السنن: باب الاستبراء من البول. في بعض النسخ: باب الاستنزاه من البول، الاستنزاه من البول، وهو بمعنى الاستبراء، وسيأتي الحديث عن معنى اللفظتين. الاستبراء لغة طلب البراءة، وبرئ تطلق إزاء ثلاث معاني: برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح، فالاستبراء مأخوذ من استبرأ الذكر، أي استنقاه، بمعنى استنظفه من البول، أو بعبارة أخرى هو استفراغ بقية البول وإنقاء موضع البول ومجراه. ولهذا يقولون: استنزه من بوله إذا استبرأ. وللاستبراء في الاصطلاح أو من حيث الاستعمال له معنيان شرعيان. الأول الذي هو موضوع هذه الترجمة يتصل بالطهارة، الاستبراء بمعنى الاستنزاه، ومعنى تطهير موضع خروج البول من النجاسة. إذن هو يتصل، الاستبراء يتصل بالطهارة كشرط لصحتها، وهو بهذا يعد من مباحث العبادة لأنه يدخل في الطهارة. والاستعمال الثاني للبراء يتصل بالإطمئنان على سلامة الأنساب وعدم اختلاطها. ولهذا يقولون مثلا عن المرأة المختلعة أنها تستبرئ بحيضة، إذن فهو من باب النكاح. لكن هنا الاستبراء بمعنى التنزه والتنظف من البول ومن مخرجه. وعرف ابن عرفة الاستبراء بأنه إزالة ما من ما بالمخرجين من الأذى، إزالة ما بالمخرجين من الأذى. وعلى هذا هنا في الاستبراء قد يكون من البول ومن الغائط ومما يخرج من السبيلين، يعني المني والمذي والودي، ولكن الغالب ما يستعمل الاستبراء في البول، يعني تنظيف مكان البول. وهذه اللفظة أي الاستبراء وردت بمعاني في النصوص الشرعية، ولهذا هناك ألفاظ ذات الصلة بهذه اللفظة، بلفظة الاستبراء، فيقولون مثلا الاستنجاء، ويقولون الاستنزاء، ويقولون الاستنتار من النطر، يعني النطر ذكر الإنسان، يعني بأن يمرر أصابعه على ذكره حتى يستفرغ ما بقي من البول، ولكن هذا الإنسان لا يفعله مبالغا في ذلك، لأنه هذا قد يؤدي به المرض وربما يقع في الوسواس بعد ذلك. إذن هناك الاستبراء، وهناك الاستهزاء الاستنزاء، وهناك الاستنتار من النطر. أبو داود روى هذا الحديث، وهو حديث عظيم، وهو حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه أصحاب الكتب الستة، أي البخاري ومسلم وأهل السنة الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيره من أئمة الحديث. من حديث الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أنه سمع مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس. إذن هنا مجاهد يحدث عن المجاهد، هنا مجاهد بن جبر المعروف، إمام المفسرين في زمانه، صحابة ابن عباس رضي الله عنه، وأخذ عنه القرآن والتفسير، وسمع منه وأخذ عنه الشيء الكثير، وسمع من ابن عباس، لكن هنا جعل بينه وابن عباس واسطة، وهو طاووس، وطاووس هو اليماني مولاهم، أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. لكن البخاري رحمه الله أخرجه بالوجهين، تارة عن الأعمش عن مجاهد، عن طاووس عن ابن عباس، ومرة مجاهد عن ابن عباس دون ذكر الواسطة الذي هو طاووس، فروي بهذا وروي بهذا، فمجاهد رواه بالواسطة وبغير الواسطة، مرة عن ابن عباس مباشرة، ومرة جعل بينه وابن عباس طاووس، فسمعه أيضا من طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين. مر بمعنى اجتاز، وفعل مر يتعدى بالباء ويتعدى بعلى، تقول مررت بفلان ومررت على فلان، كفعل اتصل، مثلا احنا لما نقول في الهاتف نقول اتصلت بك، وتقول ايضا اتصلت عليك، فيتعدى بالباء ويتعدى بعلى، بحرف علا. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم، عند مسلم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما بمعنى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طارة يذكر بلفظ النبي وهو نبي، وطارة يذكر بلفظ الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اجتاز النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، قبرين يعني من قبور المسلمين. بعض الشراح قال أن هذا كان في الجاهلية، ويفهم من هذا أن أصحاب هذين القبرين من الكفار، وليس كذلك، لأنه جاء في رواية ابن ماجه في السنن مر بقبرين جديدين، فدل على أنهما من المسلمين. ثم إن الكافر الذي يعذب عذاب القبر يعذب على كفره، ولا يعذب من هذه تركه للاستنزاء أو الاستبراء من البول. إذن مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، قبرين تثنية قبر، تقول قبر، وإذا ثنيت قلت قبران، وإذا جمعت قلت قبور. والقبر هو موضع دفن الموتى، وهذا الموضع يسمى المقبرة، يجمع على مقابر، قبر يجمع على قبور، ومقبرة تجمع على مقابر. وأقل القبر هو حفرة يوارى فيها الميت، هذا أقل القبر، يحفر له حفرة ويوضع فيها، هذه يسمى قبر. لكن أكمله وأفضله اللحد، اللحد وكذلك الشق. والفرق بين الشق واللحد، وإن كان اللحد هو الأفضل والأكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له فدفن في اللحد، اللحد هو أنه لما يحفر القبر يجعل في الجدار وفي أسفل القبر حفرة يوضع فيها الميت، بخلاف الشق. الشق يحفر له وسط القبر ثم توضع لبنات على الحافتين ويوضع المقبور فيها، هذا يسمى الشق، وكلاهما جائز لكن اللحد أفضل. والناس الذين يجعلون الشق لموتاهم هذا بالنسبة لمن كانت الأرض لا تناسب اللحد، كالأرض مثلا الرملية، هذه لا يساعدها اللحد الذي يكون في جنب القبر، وإنما يستعملون الشق. فمر بقبرين صلى الله عليه وآله وسلم، والقبر هذا هو الأشهر فيه، ولكن له أسماء كثيرة، حتى ذكر ابن الملقن رحمه الله أسماء القبر، قال بأن القبر يسمى الرمس ويسمى الجدث، وهذا في القرآن موجود، من الأجداث كأنهم إلى نصب يفيضون، يخرجون من الأجداث أي من القبور. والقبر يسمى الجدث ويسمى البيت أيضا لأنه بيت للموتى فيسمى بيت، ويسمى الضريح، وإن كان الضريح في الغالب يطلق على القبر المشيد المبني كما يفعله بعض الناس تعظيما لذلك الميت، ويسمى الريم، ليس الريم لأن الريم هو الغزال، الريم يسمى به القبر، ويسمى الرجم، ويسمى البلد، والبلد هو المكان الذي يسكنه الناس فيسكنه الموتى، ويسمى الختان، ويسمى الجمور، ويسمى الدمس، ويسمى المنهال، هذه أسماء عرفت عند العرب، وهذا يدل على ماذا؟ على غناء اللغة العربية، اللغة العربية غنية جدا، ولهذا تجد أن بعض الأسماء أو بعض الأشياء التي تكون عزيزة عند العرب يطلقون عليها الأسماء، ومعروف أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فالسيف لما عز عند العرب ونبل عندهم أطلقوا عليه ما يقرب 1000 اسم، وكذلك الأسد، السبع له أسماء كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين عند ابن ماجه كما قلنا، على قبرين جديدين. وقع في رواية البخاري فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للناس أن يسمعوا هذا. وقد جاء في الحديث أن من يسمع من خلق الله عز وجل الحيوان فيسمعون عذاب القبر، لكن الإنس والجن لا يسمعون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدفنوا لأسمعتكم، يعني ما يكون من الصراخ والصياح والعذاب في القبر مثل ما أسمع. إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، لم يعرف اسم المقبورين. وقد أشار الحافظ رحمه الله في الفتح أن هذا يعني عدم ذكر اسم المقبورين تعمده الرواة سطرا على المقبورين، فلا يمكن أن يذكر اسمهما. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا من داخلهما إنهما يعذبان، إنهما يعذبان. وهذا أيضا مما أطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الغيبي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسمع، لكن أطلعه الله عز وجل، وهذا فيه دليل على إثبات عذاب القبر كما سوف نذكره من هذا الحديث ومن غيره، بل وجد أحاديث كثيرة صحيحة متواترة، بل إن دليل إثبات العذاب أي عذاب القبر حتى في القرآن الكريم كما سوف نذكر بعد قليل إن شاء الله في الفوائد. قال إنهما يعذبون، إنهما يعذبان، في رواية لمسلم أما إنهما يعذبان، يعني أضاف أداة إما وهي أداة استفتاح وتنبيه كألا، لما تقول ألا فعند مسلم أما إنهما يعذبان، عند أبي داود إنهما يعذبان، أي من فيهما من المقبورين لا يعذبان، لا يعذبان بمعنى يعاقبان. تقول عذبته تعذيبا إذا عاقبته، والاسم العذاب، يعذبان الاسم من الفعل هو العذاب، وأصله في كلام العرب الضرب، أصل العذاب في كلام العرب الضرب، ثم بعد ذلك استعمل في كل عقوبة مؤلمة، ثم بعد ذلك استعير للأمور الشاقة، فقيل الصفر قطعة من العذاب، فالضرب وكل شيء مؤلم يسمى عذاب، والعذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. وإسناد التعذيب إلى القبرين، لأنه قال مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني هذا من إطلاق المحل على الحال، من باب إطلاق المحل على الحال، يعني هو لا يقصد أن هذين القبرين يعذبان، وإنما يعذب من هو ساكن فيهما، أي صاحب القبرين، صاحب القبرين، هذا هو المقصود، لأن المعذب من فيهما. أو يمكن أن يقال أنه أعاد الضمير على غير مذكور، أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه. الله عز وجل قال في سورة صاد حتى توارت بالحجاب، قال المفسرون توارت بالحجاب أي الشمس، مع أنه لم يسبق لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، قالوا الذي أنزله في ليلة القدر هو القرآن، مع أنه لم يذكر القرآن، لكن السياق يدل عليه، فالمنزل هو القرآن. فقوله مر بقبرين ثم قال إنهما لا يعذبان، يقصد يعني صاحب، يقصد صاحبي القبرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان حقا، وهذا العذاب ليس كعذاب الآخرة وليس كعذاب الدنيا، لأن الإنسان يمر على ثلاث مراحل، الحياة الدنيا والحياة التي تكون بين الدنيا والآخرة وهي الحياة البرزخية أي القبر وما يدخل في معناه، ثم الحياة الأخروية وهذه التي فيها الجنة وفيها النار، فهما يعذبان، يعذبان يعني في قبريهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، في رواية البخاري ثم قال بلى، ثم قال بلى أي بمعنى وإنه لكبير، لا يعذبان في كبير لكن قال بلى، لكن هو كبير، ولهذا قوله في كبير شاهد على ورود فيه للتعليل، يعني كلمة إنه في كبير وما يعذبان في كبير، يعني ليس يعذبان بسبب شيء كبير عظيم كان يصعب عليهما التخلي عنه أو تنزه من البول، هو عمل سهل، ففي هذه تدل على التعليل، ويشبهها في الحديث أو في التعليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عذبت امرأة في هرة، عذبت في هرة وإيش معناه؟ ليس بمعنى أن المرأة عذبت داخل الهرة، وإنما في هنا بمعنى بسبب، أي عذبت امرأة أو دخلت النار امرأة بسبب هرة، يعني قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إنهما يعذبان، ثم قال وما يعذبان في كبير، يعني بسبب أمر كبير عظيم، لكن قال بلى إنه كبير، معنى إنه كبير يعني عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء ذكروا في تأويل هذه الجملة أقوال كثيرة، وصلت إلى ثمانية أقوال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. فقال بعض العلماء ليس بكبير في اعتقادهما وفي زعمهما أو في اعتقاد المخاطبين، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى كبير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا على قول من شرح هذه الجملة بهذا المعنى، أي ليس كبيرا في اعتقادهما، يعني كان يظنان أن هذا الأمر سهل، يعني تمشي بالنميمة بين الناس أو يعني تبول في أي مكان ودون أن تتطهر ودون أن تتحفظ ودون أن تتحرز ودون أن تتوقع من النجاسة، كان يظنان أن هذا الأمر سهل ليس بكبير. والإنسان لا ينبغي أن يحقر ما حذر منه الشرع حتى وإن كان صغيرا. يقول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. ومحقرات الذنوب هي الذنوب التي يستصغرها الإنسان يظنها أنها حقيرة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا عظيما، قال كمثل قوم نزلوا بطن واد، قوم جماعة من الناس نزلوا أسفل الواد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، يعني أرادوا أن يحتطبوا أن يجمعوا الحطب، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، ثم بعد ذلك أشعلوا النار وأضرموها وطبخوا ما أرادوا أن يطبخوه وأنضجوا بذلك خبزتهم. قال كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. قال وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه، متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. إذن قال العلماء في هذا الحديث وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبيرا في اعتقادهما وزعمهما أو عند المخاطبين، وكم من هين هو عند الله عظيم. هذا تفسير. بعضهم قال وما يعذبان في كبير بمعنى ليس بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة. قال وما يعذبان في كبير ليس بمعنى أنها هذه الذنوب التي ذكرت في الحديث، وهو المشي بالنميمة وعدم الاستهزاء بين البول. بعض العلماء منهم ابن العربي المالكي قال قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وما يعذبان في كبير بمعنى يعني ليس بأكبر الكبائر كالقتل، لأن القتل من كبائر الكبائر، التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، السحر من أكبر الكبائر، أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، لكن هذا ليس من أكبر الكبائر، لكنه يعد كبيرا في الجملة، يعني من الذنوب التي هي سبب عذاب القبر، وهذا يدل على أنها كبيرة. لأن العلماء لما يعرفون الكبيرة ماذا يقولون؟ يقول هو كل ذنب ختمه الله عز وجل إما بعذاب وإما بسخط وإما بلعنة وإما بحد في الدنيا، فكل ذنب له وصف من هذه الأوصاف إلا ويعد كبيرة من الكبائر. وبعض العلماء فسروا هنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس وما يعذبني في كبير، أي ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه. وهذا تفسير جيد. لماذا؟ قال يعني هذا العمل أو هذان العملان اللذان بسببهما عذب هذان الرجلان هو أنه ليس أنه وقع منهم مرة أو مرتين أو كان هذا الفعل نادرا منهما، بل كانوا مواظبين عليه مداومين عليه. قال ويدل على ذلك على أنه ذكر بصيغة المضارع، قال كان يمشي بالنميمة، كان لا يستنزه من البول، يعني كأن دأبه وعادته أنه لا يستنزه من البول، وأنه بقي يمشي بالنميمة يسعى بين الناس للإفساد بينهم، يمشي بالنميمة، ولهذا يعد كبيرا، يعد هذا الفعل كبيرا من الكبائر. وبعضهم أي من الشراح قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان بكبير، قال ليس بكبير في مشقة الاحتراز، بمعنى أي لم يكن يشق عليهما الاحتراز من ذلك لأنه سهل. قال وما يعذبان في كبير، يعني كان من السهل عليهما أن لا يقع في مثل هذا الفعل، أن الإنسان كلما تبول ينظف المكان ولا يترك النجاسة لا على ثيابه ولا على جسده، ويترك النميمة، لا يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يستطيع الإنسان أن لا يفعل هذا. ويقال وما يعذبان في كبير، وهذا التفسير لعله هو 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 الراجح، لأنه جزم به البغوي ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة من العلماء. إذن عندنا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بمعنى لا يعذبان في أمر كان يصعب عليهما ويشق عليهما الاحتراز منه، بل كان في غاية السهولة، يمكن لكل واحد أن يترك النميمة، ويمكن لكل أحد أن يتطهر ويتنظف من البول. إذا كان الماء يستعمل الماء، إذا لم يجد الماء يستعمل الحجارة أو التراب وما يقوم مقامهما من الأشياء التي تنظف. وديننا دين الطهارة. إنهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير. ثم قال أما هذا، أما هذه حرف تفصيل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفصل عند مسلم أما أحدهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العذاب وسبب العذاب، إثبات العذاب في قوله إنهما لا يعذبان، وسبب العذاب لما قال أما هذا فكان لا يستنزه من البول. أما هذا فأشار إليه لا يستنزه من البول، بمعنى لا يتباعد منه، لا يتباعد منه، يبول في أي مكان، وربما أصابت النجاسة بدنه أو أصابت ثوبه ولا يحتاط، وقد يبول مثلا واقفا في مكان صلب فيرجع الرشاش إلى ثوبه ثم بعد ذلك ينصرف ولا يبالي. ولهذا جاء في الحديث المتقدمة أن من أداب قضاء الحاجة أن لا يقضي الإنسان حاجته في المكان الصلب، في الأرض الصلبة، وإنما يبحث عن المكان الذي إذا قضى حاجته أو تبول لا يمكن أن يرجع ذلك الرشاش إلى ثوبه أو إلى بدنه، يعني في مكان تشربه هذه الأرض ويسيح في الأرض دون أن يصل إليه. كما أن الإنسان لا يقضي حاجته وهو في مكان أسفل، لأن البول سوف يرجع إليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار المنخفض، المكان النازل المنخفض. فقال أنه يعذب بسبب ماذا؟ أي لا يستنزه من البول، لا يستنزه. لكن هذا الحديث رواه غير واحد من أئمة الحديث كالبخاري ومسلم. يقول الإمام النووي في هذا الحديث جاءت ثلاث روايات يستنزه كما في هذه، كان لا يستنزه من البول، وجاء في رواية وذكرها أبو داود وسوف نتكلم عليها بعد قليل كان لا يستتر، أي يكشف عورته أمام الناس، لا يجعل بينه وبين الناس ساترا. ويمكن أن يفهم كان لا يستتر بمعنى لا يجعل بينه وبين بوله هذا الحاجز، ألا وهو اتخاذ الماء والحجارة، بمعنى أنه كان يترك الماء ويترك الحجارة ولا يتطهر ولا يتنظف. وجاء في رواية البخاري لا يستبرئ من البول، ولعل يستبرئ هو الموافق لترجمة المصنف، لأن المصنف ماذا قال؟ قال باب الاستبراء من البول. فإذا قلنا يستنزه أو يستتر أو يستبرئ، هذه كما قال النووي هي تقريب بمعنى واحد وكلها صحيحة، والمعنى أنه لا يتجنبه ويحترز منه، بمعنى لا يتجنب البول وهو نجس، ويترك الاحتراز منه، يعني لا يبالي، إما في قضاء حاجته وإما عند الغسل أو عند استعمال الحجارة، ما يستعمل الماء ربما الكافي، أو لا يغسل الموضع الذي ينزل منه البول مثلا. فإذا كان لا يستنزه من البول ولا يحترز منه ولا ينظف المكان ولا يتجنب البول، فهذا يكون قد وقع في هذا الذنب الذي هو كبيرة من الكبائر. لماذا كبيرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له العذاب، قال: وأما هذا فكان لا يستنزه من البول، أي لا يتجنبه ويتحرز منه، لا يبالي. هذا عن الأول. ثم قال عن الثاني: وأما هذا، يعني القبر الثاني، فكان يمشي بالنميمة. فكان يمشي بالنميمة. قال ابن الأثير: النميمة هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. إنسان ينقل حديث من إنسان إلى إنسان، من جماعة إلى جماعة، من قوم إلى قوم، على وجه أو سبيل الإفساد والشر وإلحاق الضرر بأحدهما أو بالإثنين أو بالجماعتين. والنميمة من كبائر الذنوب كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى أنزل فيها وعيدا في كتابه، قال: ويل لكل همزة لمزة، وقال سبحانه وتعالى: مشاء بنميم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، وقتات بمعنى النمام. وعرف ابن دقيق العيد النميمة بأنها نقل كلام الناس، نقل كلام الناس، لكن المراد منه ما كان بقصد الإضرار، لأن نقل كلام الناس لا يمكن أن يكون هو يحكم عليه بأنه نميمة، لكن إذا كان بقصد الإضرار فهذه النميمة المحرمة، لأن هناك نميمة جائزة لا تدخل في التحريم وليست من الكبائر، وهو أن الإنسان ينمي بين الناس خيرا، يعني بين متخاصمين، رجل مخاصم أخاه لا يتكلم معه، فيذهب من يريد أن يصلح بينهما يقول له: إن فلان يذكرك بخير، ويقول آخر: وهذا فلان أين يذكرك بخير، ينمي خيرا لأجل أن يصلح بينهما. ولهذا إذا اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهذا أمر مطلوب، ونقل الكلام بين الشخصين ليس نميمة إذا كان القصد منه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، لكن إذا كان القصد منه هو الإضرار والإفساد، وخاصة بين الأخوين المتفاهمين المتحابين الجارين القريبين، وكانت بينهما علاقة، ثم يأتي الحاسد والنمام حساد، لأنه لا يريد أن يستمر الخير والمودة بين المتحابين، فهو يسعى بينهما للإفساد لشيء في نفسه، إما حسد وإما غيره وشيء من هذا القبيل. قال: أما هذا فيمشي بالنميمة، يعني ليس ينمم فقط، وإنما يمشي بالنميمة، اتخذها ماذا؟ اتخذها صنعة له، يمشي بالنميمة بين الناس. قال: ثم دعا، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أو أمر أن يؤتى له بشيء. قال: ثم دعا بعسيب رطب. العسيب هو الغصن من النخل، الغصن من النخل يجمع على عسب، فالعسيب هي الجريدة، يعني هذيك تاع النخل، هذيك التي ليس فيها خص، التي ليس فيها أوراق، لأنه إذا كان فيها الأوراق هذه تسمى السعافة، فإذا نزعت أوراقها وليس فيها خص هذه تسمى جريدة. إذن هو الغصن من النخل بدون أوراق، إذا كان فيها أوراق كما يضعها الناس هكذا على البيوت ليستظلوا بها هذه تسمى عسفة، إذا نزعت الأوراق وتركت الجريدة هذه تسمى العسيب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب، رطب بمعنى غير يابس، لم يجف، لأن الجريد بطيء الجفاف، يعني يطول وقت جفافه، فشقه باثنتين، شقه أي فأتي به فكسره، كسره جعله نصفين وجعله ثنتين، قال فشقه بثنتين. الباء هنا يعني ذكرت للتوكيد فهي زائدة لكن للتوكيد، فشقه باثنين يعني هذا الغصن من النخل. ثم غرس، غرس بمعنى غرز، ولهذا جاء في رواية البخاري ثم غرز على هذا واحد، يعني على هذا القبر الذي يعذب صاحبه بسبب البول أو عدم الاستنزاه بالبول، غرس على قبره نصف الجريد، هذا الجريد الذي النبي صلى الله عليه وسلم شقه إلى قسمين، ثم وضع أي على هذا، أي على القبر الثاني النصف الثاني. جاء في بعض الروايات أن موضع الغرس كان عند رؤوسهما أي بإزاء الرؤوس كما جاء في بعض الروايات. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غرسه، لأنه جاء في بعض الروايات قيل له لما فعلت هذا يا رسول الله، هذه رواية البخاري، لما فعلت هذا، أخذت هذا العسير ثم جعلته على النصفين ووضعت في كل قبر نصف هذا العسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله، لعله لها هنا ضمير الشأن، أن يخفف عنهما، يعني الله عز وجل يخفف عنهم العذاب يعني عن المقبورين، ما لم ييبسا، ما لم ييبسا يعني العذاب راجع إلى العسيب، ما لم ييبسا بمعنى ما لم يجف هذان الشقان. فالله عز وجل يخفف عنهما هذه المدة التي يبقى فيها الجريد أو يبقى فيه العود رطبا نديا غير يابس. وسنذكر بعد قليل في الفوائد على أن هذا العمل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يقتدي به في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل لعل الله أن يخفف الله عنهما ما لم ييبسا، هذا شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين، شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء منه صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين، وجعل التخفيف في هذه المدة، هذه المدة ما دام العدان طاريان ما لم ييبسا. وليس أن هذه الجريدة فيها معنى يخصه، ولهذا بعض الناس جعلوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذريعة أو دليلا على وضع الأشجار أو الزهور أو الرياحين على قبور الموتى، يظنون أنهم إذا فعلوا هذا بأنه هذا سوف يؤخر أو يخفف العذاب عن المقبور، وهذا لا، بل هذا فعل النصارى، هم الذين اعتادوا فعل هذه الأمور، يضعون الورود ويضعون الزهور على الميت ويضعون الأشجار. ولو كان يعني وجود هذه النداوة في هذه العيدان أو في هذه الأشجار هي السبب في إبعاد العذاب لفعل الإنسان على قبره ما شاء أن يفعل، وأن يغرس من الأشجار الندية التي تبقى طارية إلى يوم القيامة ولا يلله شيء من العذاب. إذن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به، ولا يمكن أن يقال أنه فيه دليل على جواز غرس الأشجار أو وضع الزهور على القبور أبدا، بل هو من البدع كما بينه كثير من العلماء بدءا من الخطابي رحمه الله الذي ذكر هذه المسألة وتبعه غيره من العلماء. إذن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب تعذيب هذين الرجلين هو لسببين أو لأمرين اثنين، عدم الاستنزاه من البول وهو الذي من أجله ساق المصنف أو وضع المصنف هذه الترجمة وجاء بهذا الحديث، والسبب الثاني هو المشي بين الناس بالنميمة على جهة الإفساد والإضرار. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أذكر بعضها. الحديث فيه دليل على نجاسة بول الأدمي، بول الإنسان بول الأدمي نجس ورائطه كذلك نجس، بخلاف بول الحيوان الذي يؤكل لحمه هذا بوله ليس بنجس، فبول الأبقار وبول الإبل وبول الغنم ليست بنجسة. فإذا أصاب الإنسان جاز له أن يصلي بثيابه الذي مسته بول الحيوان الذي يؤكل لحمه. وذهب بعض العلماء أن جميع بول الحيوان يعني ليس بنجس، لكن الذي اتفقوا عليه أن بول الأدمي نجس، ولهذا لابد الإنسان أن يبادر إلى إزالته. الثاني من الفوائد وجوب التنزه من البول وعقوبة من يتساهل بذلك. لابد الإنسان أن لا يستهين بنجاسة البول فيزيله إن كان على بدنه أو كان على ثيابه. أن التساهل في أمر البول وعدم التنظيف وعدم الاستبراء الجيد هذا يعد من الكبائر، من كبائر الذنوب، ولهذا لابد الإنسان إذا كان متساهلا في هذا أن يتوب إلى الله عز وجل. وفيه أيضا وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. كان بعض الناس مثلا تكون عنده نجاسة ويقول لك أن هذه النجاسة أصاحبها تبقى عندي لأنه لست الآن قاصدا الصلاة، فلا أطهر المكان ولا أزيل النجاسة إلا إذا أردت أن أقوم إلى الصلاة. لا، بمجرد أن تقع عند نجاسة البول فالإنسان مطالب بأن يزيلها ولو لم يرد الصلاة. أيضا جاء في هذا الحديث أن النميمة من الكبائر، وقد سبق أن ذكرنا هذا. أيضا فيه إثبات عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان، إذن فيه إثبات عذاب القبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن نفاه مطلقا أو على الإطلاق من الخوارج وبعض المعتزلة وبعض القرآنيين الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا ما هو موجود في القرآن، والسنة لا يمكن أن يعمل بها. ولا شك أن هذا قول عظيم في غاية الخطورة، لأن هؤلاء الذين يقولون بأن عذاب القبر ليس بثابت يقولون أنه ليس موجود في القرآن الكريم ما يدل على ثبوت أو إثبات عذاب القبر. ولو ناقشناهم لبينا أن إثبات عذاب القبر مذكور حتى في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذكر القيامة. وقبله ماذا قال؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى يكون هذا؟ يكون إذا كانوا في قبورهم. وهذا فيه دليل على أن الكافر يعذب، لكن الكافر يعذب لكفره ولشركه بالله عز وجل، وأما المسلم المقصر أو المفرط الذي قد يقع في بعض الذنوب كالنميمة، أو يقع مثلا جاء في بعض رواية الغيبة أيضا وترك الاستنزاه من البول، هذه من أسباب عذاب القبر. والإنسان لابد أن يبتعد كل البعد عن كل سبب يجلب له عذاب القبر. أيضا في الحديث شدة بيان شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه لما سمع صاحبي القبر بادر إلى الشفاعة لهما عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات معجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلعه على تعذيب هؤلاء المقبورين مع أنه كان في صحبته جمع من الناس من الصحابة لم يسمعوا ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا وجوب الاستنجاء، إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول، فالإنسان يجب عليه أن يستتر من البول فلا يجعل بينه وبين البول حجابا من ماء أو حجارة، بل لابد أن يستعمل الماء والحجارة لإزالة هذه النجاسة. هذا عن الحديث. ثم قال أبو داود قال هناد يستتر ما كان يستنزه. هنا حديث عن ماذا؟ عن لفظة، لأن أبا داود رحمه الله ذكر هذا الحديث عن شيخين. الأول زهير بن حرب الذي معروف بأبي خيثمة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. فهذا الحديث رواه الإمام أبو داود عن رجلين عن شيخين، الأول زهير بن حرب، وذكر روايته التي شرحناها الآن، ومنها أنه كان لا يستنزه من البول. ورواه عن شيخ ثاني وهو هناد، وهناد هذا هو هناد السري، وهو قد خالف زهير بن حرب في الرواية لأنه لم يذكر يستنزه من البول، قال كان لا يستتر من البول، يعني عند البول. وإذن هذا المعنى يستتر يختلف عن معنى يستنزه، لأن يستتر فيه لزوم الاستتار وعدم كشف العورة عند قضاء الحاجة أمام الناس، يعني كأن اللفظتين من حيث المعنى مختلفتين، يستنزه بمعنى لم يكن يحترز ويبتعد عن البول. وفي رواية هناد وهي ثابتة أيضا لأن هناد شيخ أبي داود يقول كان لا يستتر، فيستتر أيضا يفهم منه الاستتار، أنه إذا ذهب لقضاء الحاجة لا يجعل بينه وبين الناس حجابا أو ساترا حتى لا يروا عورته. لكن مع ذلك فسر الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ، فيكون معنى لا يستتر من بوله يحتمل معنيين، يستتر من بوله بمعنى كان كاشف للعورة أمام الناس لا يستتر عنهم، هذا معنى لأنه هو المعنى الحقيقي للاستتار. وبعض العلماء قالوا له معنى آخر، أن يستتر هنا بمعنى يتحفظ ويحترز، فيكون بمعنى يستنزه. ولا شك أن هذا هو الذي يمكن أن يفسر به كان لا يستتر من البول، بمعنى لا يتحفظ ولا يتحرز ولا يتوقع، إذن فهو حينئذ يوافق رواية لا يستنزئ من البول، لأن التنزه كما قلنا هو الإبعاد، يستنزه من البول بمعنى يبتعد عنه. ولهذا وقع في رواية عند الأعمش أنه كان لا يتوقع، لا يتوقع، فهذه الكلمة هي مفسرة للمراد. فأبو داود رحمه الله ذكر هنا لفظتين في الحديث عن شيخين اختلف في اللفظة، أحدهما قال كان لا يستنزه من البول، والآخر قال كان لا يستتر من البول. ويستنزه ويستتر يمكن جعلهما في معنى واحد، أي أنهما كان لا يبتعدان ولا يحترزان من البول. ولماذا فضلنا هذا المعنى على القول بأن لا يستتر من بوله؟ ليس المراد منه أنه بمجرد أنه يكشف العورة، لأنه جاء في الحديث أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وأخرجه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، أي أن الذين يعذبون في قبورهم من المسلمين هو بسبب عدم تحرزهم من البول. إذن وليس هو المراد كشف العورة، لأن الإنسان قد يكشف عورته ولا يريد بولا، فكأن ذكر يستتر من البول أنه يكون أنه لم يكن يتنظف ويحترز من البول، وليس معنى أنه لا يختبئ عن أنظار الناس، وإن كان هذا مطلوب، لأنه جاء في الأحاديث التي ذكرناها أن الإنسان لابد أن يكون مستترا عن أعين الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته، إذا أراد المذهب أبعد، يعني ذهب مكان بعيد حيث لا يراه الناس، وإذا أراد أن يقضي حاجته قريبا يجعل بين الناس وبينه حاجزا، لأنه ثبت مرة أنه جعل راحلته ما يركب عليه من الإبل جعله بينه وبين الناس فيستتر عن الأنظار. لكن عذاب القبر ليس سببه هذا كون الإنسان لا يتوارى عن أعين الناس، وإنما سببه أنه يستهين بتنظيف المحل ولا يتطهر جيدا ولا يحترز من البول ولا يبتعد عنه، وهذا يفعله كثير من الناس الذين يعني قد يقضي أحدهم حاجته وهو واقف، وهو واقف، وإن كان البول قائما كما سوف يذكر المؤلف جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آتى مرة صباطة قوم فبال قائما، ولكن هذا ليس على التكرار وعلى العادة، بل الأفضل أن يقضي الإنسان حاجته وهو جالس وهو قاعد.
هذا سائل قال: هل من ترك الاستبراء من البول غالبا تهاونا لاستهزاء أو تثاقلا هل يعني يدخل في هذا الوعيد؟ لا شك في ذلك، يعني هو لا، الإنسان لا يتهاون في مثل هذا، اللهم إلا العاجز. العاجز الإنسان قد يكون به مرض شبه القابل، لكن يجتهد في أن، لكن أن يفعله تهاونا يعني يقضي حاجته ثم لا يتنظف ولا يعني يزيل النجاسة إذا علم أنها أصابت بدنه أو أصابت ثوبه، لا، ينبغي أن يجتهد في مثل هذا وأن يكون حريصا وأن لا يكون متهاونا. نعم لا يبالغ كما يفعل بعض الناس يعني في 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 الغسل أو في في نطر الذكر أو في ربما إذا علم أن هناك شيء من النجاسة يعني مس ثوبه أو مكان معين فيبدأ ليغسل جميع الثوب أو أنه ينزع الثوب ويستبدل غيره، لا، هذا قد يصل به إلى الـ إلى إلى الوسواس ويمرض، والشيطان لا ينتظر من إنسان إلا مثل هذا. لكن التوقي من النجاسة لسيما من البول هذا أمر ضروري، الإنسان لا يتهاون فيه ولا يكون معذورا بالتهاون، يكون معذورا بالنسيان. ولهذا مثلا لو أن إنسانا صلى صلاة وعلى ثيابه نجاسة، تفكر بأن ثوبه أصابه بول، ماذا يفعل؟ إذا كان باستطاعته أن يزيل تلك النجاسة دون أن يقطع الصلاة يفعل ذلك، يفعل ذلك. وإذا يعني صلى وانتهى من صلاته ثم علم أنه كان في بدنه أو كان على ثيابه نجاسة فالصلاة صحيحة لا يعيد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى وكان تحت نعليه نجاسة، فأخبره جبريل عليه السلام بأن أسفل قدمه أو في نعله نجاسة، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم، نزعهما وبنى على صلاته ولم يعيد الصلاة. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا، قال إن جبريل أخبرني بأن في النعلين نجاسة. فهذا دل على أن الإنسان إذا صلى بنجاسة ثم علم بعد انتهاء الصلاة بأنه كانت في بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة فإنه لا يعيد الصلاة. لكن بخلاف الوضوء، لو صليت وأنت على غير وضوء ثم لما انتهت الصلاة فكرت أنك لم تتوضأ، هنا لابد أن تعيد الصلاة، هنا لابد أن تعيد الصلاة فتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة الذي صليتها، أما النجاسة فلا. فهذا هو الفرق. ثم أورد المصنف رحمه الله بسنده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: كان لا يستتر من بوله، وقال أبو معاوية يستنزه. إذن هذه كلها رواية بمعنى واحد، ولهذا قلنا كان لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول، كلها معاني واحدة يجمعها معنى واحد، وهو أنه لم يكن ليبتعد عن البول ويتحرص منه ويتوقع من إصابة النجاسة بدنه أو جسمه. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث عبد الرحمن بن حسنة، وهو الذي يبين أنه، ولعله نتركه إن شاء الله للحصة المقبلة بحول الله عز وجل، وهذا الحديث يبين بأنه الإنسان لا ينبغي أن يتساهل في أمر النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى حاجته جلس في الأرض حتى أن بعض من رآه قال: يبول كما تبول النساء، يعني كأنه يعني بالغ، يعني النساء هي التي تستحي ربما تقضي الحاجة حيث لا يراها الناس، فهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال: يبول كما تبول النساء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول مثل هذا الكلام وهو أمر منكر أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم يبول كما تبول النساء، قال هذا من يقول مثل هذا كذاك الذي الرجل من بني إسرائيل، لأنه في بني إسرائيل، في وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، هذا من الأنبياء الذي يسمى يعقوب ويسمى أيضا يسمى إسرائيل. كان في شريعتهم في دينهم أن الإنسان إذا أصاب ثوبه بول أنه لابد أن يقطع ذلك الثوب الذي أصابته أصابته النجاسة، فكان هذا الرجل من بني إسرائيل يقول لقومه لا تفعلوا، فعذب في قبره بسبب ماذا؟ بسببه نهيه عن المعروف وأمره بالمنكر. وهذا يدل على أن التساهل والتهاون في مسألة النجاسة يكون من أسباب عذاب القبر، وهذا الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.